بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه في بيان عقيدة السلف، قال: وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان السلف الصالح وأتباعهم من الأئمة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل، كان هناك طائفتان مخالفتان للسلف في هذا. طائفة الأولى طائفة المعطلة الذين ينفون عن الله أسماءه وصفاته لحجة نفي التشبيه عن الله والتنزيه لله، وطائفة غلت في الإثبات حتى شبهت الله بخلقه، حتى شبهت الله جل وعلا بخلقه، وهم المشبهة والممثلة. وكلا الطائفتين مخالفتان للمنهج الصحيح، فالسلف ردوا عليها على الطائفتين، طائفة الممثلة الذين غلوا في الإثبات، وطائفة المعطلة الذين غلوا في التنزيه، وبينوا منهج الاعتدال بين الطائفتين، وهو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله خلافا للمعطلة، مع نفي التشبيه عن الله جل وعلا خلافا للمشبهة، وذلك لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه والتمثيل. قوله هو السميع البصير هذا رد على المعطلة الذين نفوا السمع والبصر وسائر الأسماء والصفات. فأهل السنة والجماعة يردون على الطائفتين الغاليتين، الغالية في التنزيه والغالية في الإثبات، ويدعون إلى الاعتدال وموافقة الكتاب والسنة. هذا هو المنهج السليم والصراط المستقيم في هذا وفي غيره. نعم.
وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات.
على الطائفتين، النفاة هم المعطلة، والذين يشبهون الله بخلقه هم الممثلة. نعم.
كقول نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ولا رسوله تشبيها.
هذا قول نعيم بن حماد الخزاعي المروزي، وهو شيخ الإمام البخاري في العقيدة، شيخه في العقيدة أخذ عنه ذلك. قال رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه يثبت لله ما نفاه عن نفسه وهو التشبيه، هذا كفر بالله عز وجل. من شبه الله بخلقه فقد كفر بالله عز وجل. ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه فقد كفر، لأنه أيضا مكذب لله عز وجل. الله يثبت لنفسه هذه الأسماء والصفات وهذا ينفيها، هذه محادة لله عز وجل وهذا كفر. وأما الوسط فليس ما سمى الله ووصف به نفسه تشبيها، ليس لذلك تشبيه، ألا هو المنهج المعتدل الصراط المستقيم، ليس فيما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله تشبيه كما يظنه المعطل. ولا يدل على التشبيه كما يقوله الممثلة للفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. كلا الطائفتين لم تقدر الله حق قدره، بل قاسوه بخلقه، تعالى الله عن ذلك، قاسوه بعقولهم، حكموا عقولهم فضلوا وأضلوا. وهذه نتيجة من اعتمد على عقله أو اعتمد على أهل الضلال وأخذ عنهم عقيدته، يقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء إما مبتدئا وإما مقلدا، وكلا الأمرين لا يجوز. الواجب على المسلم أن يتبع أهل الحق وأهل الاستقامة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الذين جاءوا من بعدهم، أئمة أهل الحديث وأهل الاستقامة، ويسير على منهجهم ولا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة إلى أقوال من خالفهم، مهما تزيى بالعلم وتفنن في المعلومات، إنه ليس العبرة بكثرة العلم. اليهود والنصارى عندهم علم، ولكن العبرة بالاستقامة، العبرة بالاستقامة على العلم ولزوم المنهج السليم. وإلا فكم من عالم وهو ضال، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الله جل وعلا يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به كاليهود، ولا الضالين وهم الذين يعملون على غير علم، على جهل وضلال وتعالم، وهم النصارى، وفي مقدمتهم النصارى وكل من عبد الله من أهل البدع والخرافات على غير دليل من الكتاب والسنة، فإنه من الضالين. ومن لم يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليهم، ومن عمل بعلمه فهو من الذين أنعم الله عليهم. نعم.
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل.
إذا رأوا الرجل، هو نفي التشبيه لا مطلوب، الله نفاه عن نفسه، ليس كمثله شيء، لكن الغلو في نفي التشبيه، الغلو الزيادة في نفي التشبيه حتى ينفي عن الله أسماءه وصفاته، هذا الجهم، هذا مذهب الجهمية، مذهبهم الغلو في التنزيه. وإنما ظلوا بسبب هذا، بسبب غلوهم في التنزيه، إلى أن أخرجوا، إلى أن عطلوا أسماء الله وصفاته بحجة أن هذا من التنزيه لله عز وجل. الله وصف نفسه بذلك وأنت تقول لا هذا لا يليق بك يا الله، أنا أنزهك عن هذا، هل أنت أعلم بالله من الله جل وعلا؟ الكتاب والسنة مملوءان من أسماء الله وصفاته، وهؤلاء ينفونها. إذن القرآن باطل والسنة باطلة على زعم هؤلاء، نسأل الله العافية. نعم.
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم.
نعم، كل من بالغ في التنزيه حتى نفى الأسماء والصفات إنه جهمي معطل. نعم.
فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا.
نعم، الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، هم أتباع الجهم بن صفوان، سموا بالجهمية نسبة إليه، ومذهبه نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، وهو أخذه عن الجعد بن درهم، عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم نقله عن طالوت اليهودي، وطالوت نقله عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فمذهب الجهمية منحدر عن اليهود، فهم تلاميذ اليهود في هذا، هؤلاء هم الجهمية. وأما المعتزلة فهم أتباع واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله، لما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة هل هو كافر، قال لا، هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. فقام هذا الرجل واصل بن عطاء من الحلقة وقال أما أنا فأقول ليس بمؤمن وليس بكافر، هو في المنزلة بين المنزلتين. فأحدثوا هذه الفرية وهي المنزلة بين المنزلتين، وهي أصل من أصولهم، منزلة بين المنزلتين، هو أن يكون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ليس بكافر ولا مؤمن. وليس في الدنيا إنسان ليس بكافر ولا مؤمن، اللهم إلا المجانين الذين ليس لهم عقول، لا بد أن يكون الإنسان إما كافر وإما مؤمن، وقد يكون مؤمنا كامل الإيمان وقد يكون مؤمنا ناقص الإيمان، المهم أنه مؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذه منزلة اخترعوها هم، ما له وجود في الإسلام، فلذلك سموا بالمعتزلة. هذا من ناحية مرتكب الكبيرة. أما مذهبهم في الأسماء والصفات فقد أخذوه عن الجهمية، أخذوه عن الجهمية وتبنوا مذهب الجهمية وصاروا معطلة، صاروا معطلة. نعم.
فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء،
بناء على أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه في رأيهم، فمن أثبت الأسماء والصفات فهو مشبه على قاعدتهم الباطلة. والله جل وعلا أثبت، والرسول أثبت الأسماء والصفات، هل الرسول مشبه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم مشبه وهو قد أثبت لربه الأسماء والصفات؟ نعم.
حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه بذلك.
نعم، منهم من غلا في الإنكار حتى رمى الأنبياء بذلك بالتشبيه، لأن الأنبياء جاءوا بإثبات الأسماء والصفات، قالوا إذن هم مشبهة، وصفوا الأنبياء بأنهم مشبهة، وهل بعد هذا الكفر كفر؟ نعم.
حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة ابن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال: ينزل ربنا.
نعم، فهؤلاء الأنبياء الثلاثة عند ثمامة بن الأشرس مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وعندهم أن الإنسان لا يهتدي بنفسه، عندهم أن الإنسان يهتدي بنفسه ويخلق فعل نفسه مستقلا عن الله جل وعلا، وليس لله دخل في هدايته أو إضلاله، لأنهم ينفون القدر، لأنهم ينفون القضاء والقدر. فموسى عليه السلام عندهم أنه مشبه، هذا موسى. ونعم،
وعيسى
حينما قال يخاطب ربه عز وجل: تعلم إن كنت قلته، لأن الله قال له، أن قال الله يا عيسى بن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لأن النصارى غلوا في المسيح وأمه حتى جعلوهما إلهين، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، هذا تنجيه لله عز وجل أن يكون له شريك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، الألوهية حق لله جل وعلا ليست حقا لغيره. ثم قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت لله العلم، وهم عندهم أن إثبات العلم وسائر الأسماء والصفات أنه تشبيه، إذن فعيسى مشبه لأنه أثبت لربه العلم المحيط الذي يعلم ما في النفوس وما في الضمائر والقلوب. نعم.
ومحمد حيث قال: ينزل ربنا.
ومحمد عليه الصلاة والسلام حيث قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهم ينفون النزول وأفعال الله جل وعلا، ينفون هذا وينفون العلو، ينفون العلو لأن النزول يدل على العلو، وينفون أفعال الله لأن النزول فعل من أفعال الله جل وعلا اللائقة بجلاله، قالوا هذه من خصائص المخلوقين، فمحمد شبه الله بالمخلوقين، هذا وجه قولهم قبحهم الله، وكفى بهذا شناعة في الكفر والضلال والعياذ بالله. نعم.
وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة.
نعم، هم يسمون كل من أثبت الأسماء والصفات مشبه بناء على مذهبهم أن هذه الأسماء والصفات تقتضي التشبيه، فمن أثبتها فهو مشبه، وإذا كان الأنبياء لم يسلموا منهم فكيف يسلم مالك والإمام أحمد الشافعي وإسحاق بن راهويه وغيرهم من الأئمة، كيف يسلمون، كيف يسلمون من هذا الذم الشنيع منهم. نعم.
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن برباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه.
نعم، أهل البدع المحدثة، سواء بدع في العقيدة كالشرك بالله ونفي الأسماء والصفات وغير ذلك، هذه بدع في العقيدة، أو البدع في العبادات كإحداث عبادة لم يأتي عليها دليل من الكتاب والسنة. كل من خالف هؤلاء المبتدعة فإنهم يلقبونه بألقاب شنيعة ينفرون الناس عنه، وهذه عادة أهل الباطل في كل زمان ومكان، يلقبون أهل الحق بألقاب شنيعة لينفروا عنهم الناس، ولئلا يؤخذ عنهم العلم، من أجل أن يصرفوا الناس إليهم، هم يسممون أفكارهم ويغسلون أدمغتهم. هذه طريقة أهل الباطل قديما وحديثا في زماننا هذا. نعم.
وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد.
افتراه يعني كذب من كذبه وافترائه، ولا فلا أصل لهذه الألقاب، لا أصل لهذه الألقاب، وإنما افتروها لأجل التنفير من أهل الحق، تنفير من الحق وأهله. وهذا موروث عند أهل الباطل الآن، يلقبون أهل الحق بألقاب، أهل الحق والاستقامة والاعتدال، يلقبونهم بأنهم غلاة وأنهم متطرفون. ونعم، الغلو والتطرف هذا مذموم، لكن هذا الغلو والتطرف المخالف للحق الخارج الزايد عن الاستقامة، أما الاستقامة على الحق والاعتدال فيه ليس هذا تطرفا. هم يريدون أن الناس ينسلخون من الدين وينساحون، ما يكفيهم الاعتدال، يريدون أن يردوا على التطرف والغلو، ولكن يزيدون في هذا ويستغلون الفرصة، لأنهم هم في الأصل ضائعون، فيريدون أن الناس يضيعون معهم ويتركوا الدين، يتركون التمسك الدين ليخلو لهم الجو وينالوا شهواتهم المحرمة وأغراضهم الباطلة، لأن وجود أهل الاعتدال يمنعهم من هذه الأمور. فهم يلقبون أهل الحق بأنهم غلاة ومتطرفة، كل من تمسك بالدين فإنه متطرف، وكل من تحلل من الدين فإنه منفتح ومتفتح وفاهم للوضع إلى آخر ما يقولون، وإنه متسامح، يسمونه متسامح والتسامح، هذا موجود تقرؤونه في الصحف والمجلات الآن تسمعونه، هذا منحدر من ميراث من قبلهم من خصوم أهل الحق، ويقولون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه تدخل في شؤون الآخرين، حبس للحريات، يقولون كذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سبب سلامة الأمة من الهلاك، إنه تدخل في شؤون الناس، وأنه مصادرة للحريات، يريدون الحريات في الباطل، يريدون الحريات للباطل، وأنه لا ينكر على الزاني والسارق وشارب الخمر، ولا ينكر على آكل الربا، ولا ينكر على أحد، هذا تدخل، خلوا الناس بهواهم لا تدخلون. إذن ما فائدة الكتاب والسنة، وما فائدة الدولة الإسلامية، وما فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، ما له فائدة إذن؟ هذا تدخل، خلوا الناس على ما هم عليه، يعيشون كالبهائم بل أسوأ من البهائم، يضيعون أخلاقهم ودينهم وعقيدتهم وينسلخون، وهذه هي الحرية عند هؤلاء. يسمون الولاء والبراء كره للآخر، يسمون كره الآخر، هذا باطل، هذا التعميم باطل. الآخر ما يكره مطلقا، الآخر المسلم هذا يوالى ويحب في الله عز وجل لأنه من أولياء الله، أما الآخر الكافر هذا يعادى ويكره لأن الله يكرههم ويبغضهم، فنحن نبغضهم ونكرههم لأن الله يكرههم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فنحن نعادي من عاد الله، والله جل وعلا يقول فإن الله عدو للكافرين، عدو للكافرين، ونحن نعاديهم لأنهم أعداء الله. فالآخر فيه تفصيل، وهم يريدون التلبيس على الناس. الآخر المسلم هذا لا نكرهه بل نحبه ونواليه ونتولاه، أما الآخر الكافر فهذا نحن نكرهه ونبغضه. وليقولوا ما قالوا، ويقولون هذه. وكذلك الرد على أهل الباطل ورد الشبه، يقولون هذه مصادرة للآراء، هذه مصادرة للآراء ووصاية على الآخرين. لا تردون على أهل الباطل، صادرون آراءهم وتفرضون الوصاية عليهم، هكذا يقولون. والله جل وعلا رد على أهل الباطل في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم رد على أهل الباطل، والعلماء ردوا على أهل الباطل. وليس هذا مصادرة للحريات أو للآراء، وإنما هو دعوة إلى الله عز وجل وإشفاقا على هؤلاء أن يهلكوا، فيرد عليهم من أجل أن يرجعوا إلى الصواب، يكون في ذلك سعادتهم. أما لو تركوا فهذا يكون غشا لهم، يكون هذا من باب الغش للأمة. فلا بد من بيان الحق ورد الباطل، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، لا بد من هذا. والحاصل أن هؤلاء الذين يلقبون أهل الحق بألقاب شنيعة لهم ورثة الآن. نعم،
يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد.
نعم،
كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها.
من العجيب أنهم يتناقضون، هم يقولون أنتم تصادرون أقوال الناس، وهم يصادرون أقوال أهل الحق، يقولون لا تكلمون لا تكتبون لا تردوا، هذه مصادرة، كيف أنتم تنهون عن المصادرة وأنتم تقعون فيها؟ صادرون آراء أهل الحق وتمنعونهم ولا تنشرون لهم المقالات والردود، هذه مصادرة، هذه هي المصادرة. نعم،
كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها.
نعم،
فالروافض تسميهم نواصب.
الروافض تسمي الصحابة نواصب، تسمي أهل السنة نواصب. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن أهل السنة يبغضون أهل البيت، ومن أبغض أهل البيت فهو ناصبي، فليقولون إن من أحب أبا بكر وعمر فهو ناصبي، لأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي، أعداء لعلي يقولون قبحهم الله، فمن أحبهم فقد ناصب عليا العداوة، وهذا من افترائهم، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يحبان علي رضي الله عنه، يعترفان بفضله وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته وسابقته في الإسلام، ولا يبغضونه، لكن هذا من افتراء الرافضة اللي لو ما يوافقهم على الغلو في علي، اللي ما يوافقهم على الغلو في علي يقولون هذا ناصبي، والغلو مردود مرفوض. يقولون إن علي هو الوصي بعد رسول الله وهو الخليفة بعد رسول الله، وهذا كذب، هذا كذب، ليس هو الوصي، ليس هو الخليفة، وإنما هو رابع الخلفاء الراشدين بإجماع المسلمين. ليس هو الوصي بعد رسول الله، والرسول لم يوصي عليه الصلاة والسلام، لم يوصي، وليست الخلافة مخصوصة لعلي. لو علموا أنه أوصى لعلي لما تعدوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون أن هذا من عداوة علي، أنهم ظلموه حقه وأخذوا الخلافة واغتصبوها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لعلي ولأهل البيت من بعده. الله جل وعلا يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك بيد الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، الله يؤتي الملك من يشاء لله، هو لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي بالخلافة، ولو أوصى لم يكن الصحابة يتجاوزوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي لم يدعي هذا، لو علم علي أنه هو الوصي لما كتم هذا ولا أظهره، وإلا كان كاتما للحق. وهم يطعنون في علي رضي الله عنه أنه كان كاتما للحق وأنه لم يبين الحق، هذا معناه طعن في علي رضي الله عنه. نعم.
والقدرية يسمونهم مجبرة.
القدرية المراد بهم نفاة القدر، وهم المعتزلة الذين يقولون لا قدر، وإنما العبد يخلق فعل نفسه ويضل بنفسه ويهتدي بنفسه بدون أن يكون هناك قضاء وقدر كما يقولون. فيسمون من يثبت القضاء والقدر بأنه مجبر، لأنه يزعم أن الله أجبر العبد على الكفر أو على الإيمان، هكذا يقولون. يسمون أهل السنة مجبرة لأنهم يثبتون القدر، ومن أثبت القدر عندهم فهو مجبر، تعالى الله عن ذلك. نعم.
والمرجئة يسمونهم شكاكا.
المرجئة اللي يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو شيء واحد وهو في القلب، ولا تدخل فيه الأعمال، ما تدخل فيه الأعمال ولا الأقوال. وبعضهم يقول تدخل فيه الأقوال لكن ما تدخل فيه الأعمال، ولا يزيد ولا ينقص وهو في القلب. يسمون أهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان يزيد وينقص، وأن الإنسان لا يزكي نفسه، ألا يقول أنا مؤمن يزكي نفسه، ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا من باب نفي التزكية، أنه لا يزكي نفسه ويجزم لنفسه بأنه مؤمن كامل الإيمان. فقوله إن شاء الله هذا استثناء من كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان. من شك في أصل الإيمان فهو كافر، لكن هم يشكون في كمال الإيمان. وهذا من باب أن الإنسان لا يزكي نفسه، فلذلك قالوا أن أهل السنة والجماعة شكاكا في الإيمان، بناء على فهمهم وعلى مذهبهم. نعم.
والجهمية تسميهم مشبهة.
الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، نسبت إليه الجهمية، وإن كان أصل المذهب للجعد بن درهم، لكن لما أظهره، لأن الجعد بن درهم قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري، لما أظهر الكفر نزل وقتله أمام الناس، وشكر أهل السنة هذه الفعلة منه، أنه قتل زنديقا يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. فلما قتل الجعد بن درهم جاء بعده الجهم بن صفوان وأظهر المذهب، أظهره ودعا إليه فنسب إليه، نسب إليه لأنه هو الذي أظهره ودعا إليه وتبناه، نسب إليه مذهب الجهمية، وهو نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. فيسمون من أثبت الأسماء والصفات لأنه مشبه، يقولون لأن هذه الأسماء والصفات توجد في المخلوقين، فلو أثبتناها شبهنا الله بخلقه. ولا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق، هذا هو الآفة التي أوقعتهم، لأنهم لا يفرقون بين الله وخلقه ولا بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين، فهم وقعوا في هذه المهلكة والعياذ بالله. ويسمون من خالفهم مشبها بناء على فهمهم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، وهو لا يقتضي التشبيه في الحقيقة. نعم.
وأهل الكلام يسمونهم حشوية،
حشوية
يسمونهم حشوية.
أهل الكلام وهم أهل علم الكلام والجدل والمنطق، الذين يتخذون علم المنطق وعلم الكلام براهين عقلية يقينية، ويسمون أدلة الكتاب والسنة ظنية، يسمونها ظنية لا تفيد اليقين. يسمون أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون على الكتاب والسنة ولا يعتمدون على العقليات يسمونهم حشوية. والحشو هو الشيء الذي لا فائدة فيه، فعندهم أن أهل السنة والجماعة لا فائدة فيهم لأنهم يعتمدون على أدلة ظنية ويتركون الأدلة اليقينية عندهم، فهم حشوية من هذا بهذا الاعتبار عندهم. نعم. والحشو هو الشيء الذي لا فائدة فيه، حشو الوجود. نعم.
وهذا الكلام يسمونهم حشوية ونوابت.
نوابت يعني صغار، صغار العقول، نابتة يعني شيء صغير، فهم يصفون أهل السنة لأنهم صغار وأنهم صغار العقول، حيث إنهم لم يأخذوا بعلم المنطق وعلم الكلام والبراهين العقلية عندهم. نعم.
وغثاء،
غثاء معروف، الغثاء هو الشيء الذي يعلو فوق السيل وفوق الماء لا فائدة فيه، أما الزبد فيذهب جفاء، هو الذي لا فائدة فيه. ويقولون أهل السنة غثاء، مثل قولهم حشو لا فائدة فيهم. نعم.
وغثرا،
غثرا يعني لا عقول لهم، لا عقول لهم جمع أغثر، وهو الذي هو ضعيف العقل. نعم.
إلى أمثال ذلك،
إلى أمثال هذه الألقاب الشنيعة التي يلقبون بها أهل الحق لينفروا من الحق وأهله، وكما ذكرنا لكم أن هذا موجود الآن ومتطور في وقتنا هذا، فورثتهم يمشون على نهجهم ويتنقصون أهل الخير وأهل العلم وأهل الإيمان، يتنقصونهم ويصفونهم بالأوصاف التي لا تخفاكم. نعم.
كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا.
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من سلف هؤلاء، فكيف يسلم من جاء بعده؟ فالمشركون وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، والمجنون هو الذي مسه الجن وخالطوه فصار يهذي بما لا يعقل، يصفون الرسول بأنه مجنون، وأن هذا الذي يقوله ويدعو إليه هذا هذيان مثل هذيان المجنون، هذا يقولونه في أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ويكونون هم العقلاء، يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون الأشجار والأحجار والقبور، تصير عقولهم كاملة والرسول يدعو إلى التوحيد الله عز وجل وعبادته ويصير مجنون، هذا من انتكاس الفطر. أيهما المجنون؟ المجنون هو الذي يعبد غير الله عز وجل، هذا هو المجنون في الحقيقة، لكنهم يلصقون أوصافهم على غيرهم من باب التنفيذ. ولهذا قال الله جل وعلا: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ولا مجنون، ذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، المفتون هو المجنون، سيتبين فيما بعد أيكم المجنون حقيقة، وقد تبين هذا والحمد لله. نعم.
تسمي النبي كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا.
تارة شاعرا، إن القرآن اللي جاء به الرسول هذا شعر، يقولون هذا شعر مثل شعر زهير وامرئ القيس والنابغة، يقولون عندنا شعراء وهذا محمد شاعر مثلهم، لا يفرقون بين القرآن الذي هو وحي من الله وبين الشعر الذي أغلبه من الشيطان، الشعراء يتبعهم الغاوون. الله جل وعلا يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي للرسول أن يكون شاعرا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نعم.
وتارة كاهنا،
تارة كاهنا وهو الذي يدعي علم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أشياء من الغيب معجزة له صلى الله عليه وسلم، معجزة من باب المعجزات. هم يقولون هذا كهانة، هذه كهانة أنه يدعي علم الغيب، لأنهم لا يؤمنون أن الله هو الذي أطلعه على ذلك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يطلعه على شيء من المغيبات من أجل أن يخبر الناس بذلك، يكون هذا معجزة له صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتارة مفتريا،
مفتري وهو الكذاب. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري، يعني كونه يأتي بآية ثم بعدين ينسخ شيء من القرآن هذا افتراء عندهم. الله جل وعلا هو الذي ينسخ ما يشاء لمصالح عباده، لمصالح عباده، يشرع ما يشاء في وقت ثم ينسخه في وقت آخر بغيره مما هو أصلح للبشر في وقتهم، هو صالح في وقته لكن لما انتهى وقته صار ما يصلح، فنسخه الله بشيء يصلح للمستقبل، أما في الزمان الماضي فهو صالح، ما ينزل من عند الله شيء غير صالح أبدا، لكن منه ما صلاحه مؤقت ومنه ما صلاحه مؤبد. الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صلاحه مؤبد إلى أن تقوم الساعة، أما الذي جاء به الأنبياء من قبله فهو صالح لكن صلاحه مؤقت ومحدد بالأمة التي بعث إليها وبالزمان الذي بعث فيه وبالمكان الذي بعث فيه. وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. فالنسخ في القرآن هذا أمر جائز، وهو من حكمة الله جل وعلا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، الله جل وعلا ينسخ ما يشاء لمصالح العباد لا من باب العبث أو من باب أن المنسوخ كان باطلا في الأول، لا، لكن كان مؤقتا بوقت وانتهى. نعم.
قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة.
كونهم يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب وسلفهم لقبوا الرسول بهذه الألقاب هذا دليل على الميراث، أن هؤلاء ورثوا هذا عن الكفار، وأن أهل السنة ورثوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي الإرثين، أي الإرثين أحسن، إرث الرسول صلى الله عليه وسلم أو إرث أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما؟ نعم.
قالوا هذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا.
السنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة بتفسيرها العام ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات، هذه هي السنة الطريقة. وتطلق السنة ويراد بها الأحاديث، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة في عرف المحدثين بالمعنى الخاص. أما المعنى العام فالسنة هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا.
اقتصادا أو اعتقادا يعني في العقيدة، واقتصادا يعني اعتدالا، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير. هذا معنى اقتصاد، الاقتصاد معناه الاعتدال. نعم.
اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا.
وقولا وعملا، لا قول بدون عمل ولا عمل بدون قول، لا بد من الاثنين. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فيقولون ويفعلون. نعم.
فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا.
نعم.
فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء
المنحرفين عنه، أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة،
مثل مجنون، ساحر، كاهن، شاعر، نعم، معلم. نعم.
وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة،
كونهم يعتقدون إنها صحيحة هذا لا يبرر ما هم عليه، هذا منه باطل ولو صدقوه لا يبرر. الكافر يعتقد إن ما هو عليه صحيح، فما هو العبرة باعتقاد الإنسان، العبرة بالواقع، هل هو موافق للكتاب والسنة أو مخالف. أما كونه يعتقد أن هذا حق، هذا ليس عذرا له، ما دام أنه مخالف للكتاب والسنة فليس عذرا له هذا الاعتقاد. نعم.
فكذلك التابعون له على بصيرة،
التابعون للرسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة. نعم.
وكذلك التابعون له
على بصيرة. شوف، على بصيرة، الاتباع لازم يكون على بصيرة، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير، بعد العلم، بعد معرفة ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا كل يدعي أنه تابع للرسول، لكن هل يعلم ما عليه الرسول؟ لا بد يعلم ما عليه الرسول أولا، ثم يعتدل ويستقيم عليه من غير إفراط ولا تفريط، هذا هو الإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن في الإصابة والاقتداء والاتباع من غير إفراط ولا تفريط، ولا يكون هذا إلا بعد العلم. نعم.
وكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به.
أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على بصيرة، هم أولى الناس به. نعم.
الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات.
نعم، في الحياة الدنيا وفي الآخرة هم أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يسيرون على منهجه وكأنه حاضر بينهم عليه الصلاة والسلام، وفي الآخرة يكونون معه في الجنة وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
في المحيا والممات باطنا وظاهرا.
باطنا وظاهرا، ما يكفي أن يكون معه في الباطن وفي الظاهر على خلافه، أو العكس، يكون في الظاهر على موافقته وفي الباطن على مخالفته، لازم من الأمرين باطنا وظاهرا. نعم.
أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان.
نعم، فيها أحد عنده تقصير، عنده استقامة في الظاهر ولكن عنده عجز في الباطن، أو العكس، عنده استقامة في الباطن وعجز في الظاهر. العاجز لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، فإذا أنه ترك شيء عجزا عنه أو جهلا به أو نسيانا فإنه لا يؤاخذ. وأما من استقام في الظاهر والباطن حسب الإمكان، شوف حسب الإمكان، وإلا الكمال ما هو حاصل الكمال تماما، لا يحصل هذا، الإنسان عرضة للنقص دائما وأبدا. لكن حسب الإمكان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم.
فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به.
نعم، لا بد للمنحرفين عن سنة الرسول أن يعتقدوا في المستقيمين على سنته نقصا يعيبونهم به حسب فهمهم، حسب فهمهم وعقولهم، وهذا لا يضر أهل الحق أبدا ولا يزهدهم في الحق. فإنسان إذا كان على حق لا يلتفت إلى أقوال الناس أبدا، دام أنه على حق هو ما يلتفت إلى أقوال الناس. نعم. أما إذا كان ما هو على حق فإنه يرجع إلى الصواب. نعم.
فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة.
نعم، ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وهذا حتى في الغلاة المستقيمين الآن، هم غلاة، هم على استقامة في الأول يحبون الخير لكن غلوا ووصلوا إلى حد التطرف، هم يعيرون أهل الاستقامة والاعتدال لأنهم متساهلون وأنهم ممالئون للسلاطين إلى غير ذلك. هذا لا يضر أهل الاعتدال أن يسبهم أهل الغلو أو أن يسبهم أهل الانحلال، لأنهم يرضون الله عز وجل ولا يرضون الناس، يخشون الله ولا يخشون الناس، فلا يضرهم إن الغلاة والمتطرفون يذمونهم ويصفونهم بأنهم عملاء وليسوا علماء، وأنهم يدارون السلاطين، وأنهم علماء مناصب ووظائف، وأنهم هذا يقولها أهل الغلو والتطرف الآن، لكن هذا ما يضر أهل الخير أبدا. وكذلك العكس، وهم المنحلون والمنحرفون الذين يعيرون أهل الاستقامة بأنهم متشددون وأنهم أهل إفراط وأهل غلو وتطرف، ما يضرهم هذا أبدا. نعم. والإنسان في هذه الحياة مبتلى وكذلك جعلنا بعضكم لبعض وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله يبتلي بعض العباد لبعض، فصاحب الحظ لا ينتظر أن الناس يمدحونه ويثنون عليه ويكرمونه، ما ينتظر هذا، هذا إن حصل هو من عاجل البشرى، وإلا فإنه لا يقصد هذا الشيء، وإنما يقصد إرضاء الله جل وعلا، يقصد إرضاء الله، ويهون عليه كل ما يصيبه في سبيل ذلك من قبل الناس، يهون عليه بل يعتبره من التقرب إلى الله عز وجل. نعم.
ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها.
الاعتقاد على الباطل ما يسوى، وإن اعتقدوا أنهم صادقون هم مثلا أهل الغلو والتطرف اللي يصفون أهل الاعتدال بالتساهل، وإن كانوا هم يعتقدون هذا وحملهم على هذا الغيرة وشدة الغيرة، لا يبرر ما فعلوه، هذا لا يبرر ما فعلوه، وهم مخطئون في هذا. نعم.
فقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا.
هذا كذب، أبو بكر وعمر وعلي والصحابة إخوة متحابون، ليس بينهم عداوة ولله الحمد، ليس بينهم عداوة، بل يتولى بعضهم بعضا، هذا شيء معروف. لكن الرافضة تريد أن تفرق المسلمين، تريد أن تفرق المسلمين، ولا سبيل لها إلا بالطعن في سلف هذه الأمة، لأن ديننا جاء عن سلف هذه الأمة، هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنوا في الواسطة سهل عليهم الطعن في الدين، فطعنوا في أفضل الصحابة وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنه، قالوا إنهما عدوان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا من الكذب والافتراء، وإن كانوا صادقين فليثبتوا هذا، يثبتوا هذا بالدليل الصحيح، ما هو بالهوى والأكاذيب والأراجيف. نعم. ولكن الحمد لله الشيعة ليس عندهم إلا الكذب، ليس عندهم إلا الكذب على ما يقولون وما يفعلون، ليس عندهم دليل صحيح. نعم.
كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا.
هذا كذب، هذا كذب. نعم.
لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما.
هذا كذب، بل الذي يعادي أبا بكر وعمر لا ينفعه حب علي، لأنه أبغض المفضول وأحب، لأنه أحب المفضول وأبغض الفاضل وهو أبو بكر وعمر، هذا من الكذب. نعم.
ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا،
مناصب العداوة، الناصبي هو الذي يناصب العداوة لأهل البيت، يسمونهم بالنواصب، يزعمون أنهم يبغضون أهل البيت، حاشا وكلا، نحن لا نبغض أهل البيت الصالحين منهم والمؤمنين منهم، بل نحبهم ونعرف قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ونثني عليهم، لكننا لا نغلو بهم، لا نغلو فيهم ولا نقدمهم على من هو أفضل منهم. نعم.
ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة.
الملازمة الباطلة أنه لا ولا إلا ببراء. نعم، لا ولا إلا ببراء، لكن ليس موالاة أبي بكر وعمر بغض لعلي، وليس حب علي معاداة لأبي بكر وعمر، هذا كذب. نعم.
بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب،
إما أن من اعتقد منهم أنها صحيحة لا يعذر بهذا كما سبق، فالعبرة ليست بالاعتقاد، والعبرة إنما هي بالواقع، أو كان منهم من يجهل هذا مع يجهل هذا الشيء وهو مقلد لغيره، لأن الشيعة فيهم مقلدة، كثير منهم مقلد وهم العوام والدهمة مقلدون لأئمتهم وشيوخهم، والجميع سواء، الجميع سواء، لا يجوز لهؤلاء أن يقلدوا من هو على ضلاله، يجب أن يبحثوا عن الحق وأن يعرفوا الحق ويتبعوه. نعم.
بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب،